طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال: اللغات في الهن وبيان أفصحها. قال ابن هشام رحمه الله: والأفصح استعمال هن كغد. وقوله الأفصح المراد به الأكثر استعمالا، سواء كان موافقا للقياس أو مخالفا له. الأفصح معناها الأكثر استعمالا، سواء كان موافقا للقياس أو مخالفا له، هذا هو الأفصح. قال: استعمال هن كغد، أي منقوصا معربا بالحركات الظاهرة كإعراب غد. استعمالها كغد أي أنها تعرب بالحركات الظاهرة كإعراب إيش؟ تعرب منقوصة كإعراب غد بحركات ظاهرة. قال شرح: إذا استعمل الهن غير مضاف كان بالإجماع منقوصا، أي محذوف اللام، معربا بالحركات كسائر أخواته، تقول: هذا هن، ورأيت هنا، ومررت بهن، كما تقول: يعجبني غد، وأصوم غدا، واعتكفت في غد. وبعضهم انتقد هذا التمثيل في قول اعتكفت في غد، يعني قال: والدقيق أن تقول اعتكف في غد. طيب، وهذا التعليق هو من محمد محي الدين عبد الحميد، ونبه المحقق أن هذا لعله على نسخة يعني وقف عليها محمد محي الدين بلفظ الماضي، قال: والصواب أن يكون إيش؟ بلفظ المضارع. وأما المخطوطات وبعض النسخ فإنه إيش؟ موجود بلفظ المضارع، فلا انتقاد عليه، اعتكفت في غد صواب. لكنه محمد محي الدين لعله وجد في نسخة اعتكف في غد، فهذا قال ما هو صواب، وهذا النسخة ما هي موجودة عندنا. ولهذا يقول المحقق: لم يعني ينبه المعلقون على قطر الندى بشيء، لا الآلوسي ولا السجاعي ولا الفيشي ولا غيرهم، فكأن هذه نسخة عند محمد محي الدين فيها اعتكف في غد، والصواب اعتكفت، عندنا اعتكفت صواب على ما هي الصواب. قال: وإذا استعمل مضافا فجمهور العرب تستعمله كذلك، فتقول: هذا هنك. طيب، وفي بعض النسخ: جاء هنك. طيب، والمعلق يقول: الصواب ما أثبتناه، هذا هنك. لكن نقل الألوسي على الحريري رحمه الله تعالى أنه يضاف إلى ضمير الغائب، أن هذا يضاف، الأحسن أن يضاف إلى ضمير الغائب. الآن أضيف ليش؟ إلى ضمير المخاطب. الأحسن قال أن يضاف إلى ضمير الغائب، فإنه يكره أن يضاف إلى ضمير المخاطب، فإن المخاطب لا يستقبل مثل هذا الكلام، فيقال له: رأيت هنك. ما يصلح، يصلح هذا ولا ما يصلح؟ ما يصلح. طيب، قال: فإذن الأحسن أنه يضاف إلى ضمير الغائب ولا يضاف إلى ضمير المخاطب، فالمخاطب لا يواجه مثل هذا الكلام على ما تقدم في تعريف الهن، على ما تقدم في تعريف الهن. هذا التنبيه نبه عليه الحريري ونقله عنه الألوسي. طيب، قال: ورأيت هنك ومررت بهنك كما يفعلون في غدك، وبعضهم يعربه وبعضهم يجريه مجرى أب وأخ، فيعربه بالحروف الثلاثة. يعني معناه إذا أضيف فالأكثر أنهم لا يعربون أعراب الأسماء الستة، الهن إذا أضيف فأكثر العرب لا يجرون ولا يستعملون استعمال الأسماء الستة، بل يستخدمون إيش؟ كأنهم معرب بالحركات. وبعضهم يجعله كالأسماء الستة، ومن هنا حصل الخلاف عند أهل النحو، فمنهم من أسقطه. لماذا؟ لأن ما رأى العرب ذكروا ذلك أو استعملوا ذلك. قال: فيعربه بالحروف الثلاثة، وبعضهم يعكس فيجري أبا وأخا يجريه مجرى هن في هذا الموضع. قال: فيقول: هذا هنوك، ورأيت هناك، ومررت بهنيك. وهذا الذي ذكره هو الشاهد من هذا الباب، هذا هو الشاهد من هذا الباب، إعراب الهن إعراب الأسماء الستة، فيكون هنوك فاعل، وهناك مفعول، وهنيك مجرور، الأول بالواو والثاني بالألف والثالث بالياء. قال: وهي لغة قليلة، ذكرها سيبويه في كتابه الذي هو الكتاب، ولم يطلع عليها الفراء ولا الزجاجي، فأسقطاه من عدة هذه الأسماء وعداها خمسة. وقول ابن هشام في هذه المسألة جيد، في قوله لم يطلع عليها الفراء، فهذا اطلع وهذا ما اطلع، قال ابن عقيل رحمه الله تعالى: ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، فما دام أن سبويه حفظ هذه اللغة عن بعض العرب فيقال هذه اللغة موجودة لكنها قليلة، والأكثر فيها والأفصح فيها إيش؟ الأفصح في الهن أنها تستعمل منقوصة، وإذا أضيفت فتعرب بالحركات عند كثير من العرب، وعند بعضهم تعرب بالحروف، فيقال هذه لغة لكنها ليست كثيرة. أما أنها تنكر ويقال لا يعرب بالحروف مطلقا فهذا فيه نظر، هذا فيه نظر. قال: باب المثنى وجمع المذكر السالم. قال ابن هشام رحمه الله: والمثنى كالزيدان، قوله كالزيدان على الحكاية، وإلا فالصواب أن يقول إيش؟ كالزيدين، لكن هذا على الحكاية. فيرفع بالألف، وجمع المذكر السالم كالزيدون فيرفع بالواو، وهكذا كالزيدون على الحكاية، فيرفع بالواو ويجران وينصبان بالياء، وكلا وكلتا مع الضمير كالمثنى، وكذا اثنان واثنتان مطلقا، وإن ركبا، وأولو وعشرون وأخواته، وعالمون وأهلون وابلون، وأرضون وسنون، وبابه وبنون، وعليون وشبهه كالجمع. وهذا كله سيأتي مفصلا. قال الشارح رحمه الله: الباب الثاني والباب الثالث مما خرج عن الأصل، وقد جمع بين البابين كما قال الألوسي لاشتراكهما في الجر والنصب بالياء مع رعاية الاختصار، لما كان مشتركين في النصب والجر دمجهما من أجل إيش؟ من أجل الاختصار، فقال الباب الثاني والثالث. فالمثنى والجمع ينصبان بالياء ويجران بالياء. مما خرج عن الأصل المثنى كالزيدان والعمران، قوله والعمران بعضهم انتقد هذا وقال الأحسن أن يقال والعمران، طيب يعني بفتح ثم سكون، العمران، العمران فتح العين وسكون الميم. لماذا؟ ما هي حجة من قال هذا القول؟ قالوا لأن الأصل في التمثيل في كتب النحو بعمر ولا بعمر، عمر وزيد، صح ولا لا؟ فالعمران هو جمع عمر وعمر، لكن العمران جمع عمر وعمر، قال فهذا هو المناسب في كتب النحو وهذا سهل، فقال الأحسن أن يقول إيش؟ العمران بسكون العين بفتح العين وسكون الميم، العمران جمع عمر، أما العمران فهو جمع إيش؟ مثنى، ما هو جمع، يعني العمران مثنى عمر والعمران مثنى عمر، قالوا هم يمثلون في النحو بعمر وزيد. قال: وجمع المذكر السالم كالزيدون والعمرون والعمرون والعمرون، وهذا مثله يعني يكون إيش؟ العمرون. قال: إعراب المثنى: أما المثنى فإنه يرفع بالألف نيابة عن الضمة ويجر وينصب بالياء نيابة عن الكسرة والفتحة، تقول: جاءني الزيدان ورأيت الزيدين ومررت بالزيدين. وتعريف المثنى، تعريف المثنى هو الاسم المعرب موجود في شرح أبي بلال، هو الاسم المعرب الدال على اثنين اتفقا في الوزن والحروف بزيادة أغنت عن العاطف والمعطوف، هو الاسم المعرب الدال على اثنين اتفق في الوزن والحروف بزيادة أغنت عن العاطف والمعطوف. ثم إن كل اسم كل اسم يراد تثنيته اشترط فيه ثمانية شروط، وبعضهم جعلها عشرة. كل اسم يراد تثنيته يشترط فيه ثمانية شروط وبعضهم جعلها عشرة، وقد جمعت كما في حاشية الخضر على ابن عقيل في بيتين من الشعر، وزاد بعضهم بيتا ثالثا، فقال كما في الخضر: شرط المثنى أن يكون معربا ومفردا منكرا ما ركبا موافقا في اللفظ والمعنى له مماثل لم يغني عنه غيره. زاد بعضهم: ولم يكن كلا ولا بعضا ولا مستغرقا في النفي نلت الأمل. إذن هذه شروط المثنى، الذي يحفظ هذه الثلاث الأبيات يكون قد حفظ شروط المثنى، فالاسم لا يثنى إلا بهذا الشروط: أولا أن يكون مفردا، فالمثنى لا يثنى، طيب، وجمع المذكر السالم لا يثنى أيضا. الشرط الثاني أن يكون معربا فلا يثنى المبني. الشرط الثالث أن يكون غير مركب فلا يثنى المركب التركيب الإسنادي ولا المركب التركيب المزجي على خلاف. الشرط الثالث أن يكون منكرا فلا يثنى العلم، وإذا أردت أن تثني العلم أولا تنكره ثم تثنيه، طيب. الخامس أن يكون له ثان في الوجود، فإن لم يكن له ثان في الوجود فلا يثنى. السادس أن يتفق اللفظان، لفظ المفرد ولفظ المثنى، وأن يتفق أيضا المعنى. والشرط الثامن ألا يستغنى عنه بتثنية غيره، فلا يقال سواءان لأنه قد استغني عنه بإيش؟ سيان. سواء لا يثنى بسواءان وإنما يقال سيان، فاستغني عنه بتثنية غيره. الشرط السابع قالوا كل وبعض لا يثنى، لا يكون كل ولا بعض، سواء من هذا اللفظ أو مما يدل على الكلية والجزئية. كذلك قالوا ما كان مستغرقا في النفي مثل أحد ونحوها، وهذه الشروط تجدها في حاشية التصريح، التصريح مع الحاشية ومع ياسين على الفاكهة وغيرها من الكتب، وحاشية الخضري والسجاعي، وذكر أبو بلال تفصيل هذه الشروط كلها وما خرج منها وما دخل. فالمثنى لا كل اسم أريد تثنيته لا بد أن يتوفر فيه 10 شروط، 8 ذكرها الخضري وزاد بعضهم 2، ألا يكون كلا ولا بعضا، ولا يكون مستغرقا في النفي، ولا يكون مستغرقا في النفي. قال ابن هشام رحمه الله الملحق بالمثنى في إعرابه، قال وحملوا عليه في ذلك 4 ألفاظ. وسبب أنها حملت ولم تجعل منه لأنه لم يتوفر فيها الشروط، عدم استيفاء الشروط جعلها مما يحمل على المثنى وليست من المثنى. فما أعرب إعراب المثنى ولم يتوفر فيه شروطه فيقال له إيش؟ ملحق بالمثنى. قال وحملوا عليه في ذلك 4 ألفاظ. وقوله 4 ألفاظ بعضهم قد زاد عليها كما سيأتي، لفظين بشرط ولفظين بغير شرط، فاللفظان اللذان بشرط كلا وكلتا، فكلا وكلتا يعربان إعراب المثنى وليس بمثنيين. وشرطهما أن يكونا مضافين إلى الضمير، وقوله مضافين إلى الضمير ليس معناه أنه باتفاق، ولهذا انتقد المؤلف بعضهم ممن حش على القطر بأنه كان ينبغي له أن يقيد أو يوضح، فقوله مضافين إلى الضمير هذا الشرط هو المشهور، هذا الشرط هو المشهور، وإلا فإن بعض العرب يجريهما مع الظاهر مجراها مع الضمير. اشترط هنا إيش؟ أن تضاف إلى الضمير. بعض العرب يجريها مع الظاهر كما تجرى مع الضمير في الإعراب بالحرفين، في الإعراب بالحرفين، وعزى هذا الفراء إلى كنانة. وبعضهم يجريهما بالألف مطلقا، يجريهما بالألف مطلقا. وأيضا مما ذكروه أن قوله مضافين إلى الضمير ليس على الإطلاق في كل ضمير، ليس على الإطلاق في كل ضمير، وإنما كلاهما وكلاكما وكلانا فقط كما نص على ذلك الرضي. إذن فقوله أن يكون مضافين إلى الضمير هكذا على الإطلاق فيه نظر. لماذا؟ لأن من العرب من لم يشترط ذلك ككنانة، ما اشترطوا أن يكون مضافا إلى الضمير ولو أضيف إيش؟ إلى الظاهر. وبعضهم أيضا يعربها بالحركات المقدرة. وأيضا الذين اشترطوا إضافتها إلى الضمير ليس إلى كل ضمير، وإنما إلى ضمير الغائب كلاهما، وضمير المخاطب كلاكما، وضمير المتكلم كلانا، وما عدا ذلك فلا. طيب، قال تقول جاءني كلاهما ورأيت كليهما ومررت بكليهما، فيكون إعراب جاءني كلاهما، إيش إعراب كلاهما؟ فاعل مرفوع علامة رفعه علامة رفع الألف. لماذا؟ لأنه ملحق بالمثنى. ورأيت كليهما منصوب علامة نصبه الياء، ومررت بكليهما مجرور علامة جره الياء. قال فإن كان مضافين إلى الظاهر، إن كان مضافين إلى الظاهر كان بالألف على كل حال، كان بالألف على كل حال. هذا الذي ذكره الآن هنا عند البصريين يشترط فيه تعريف الظاهر، عند البصريين اشترط فيه تعريف الظاهر. إذا أضيفت إلى ظاهر فالبصريون يشترطون أن يكون معرفة، فتقول كلا الرجلين بالألف واللام. طيب، وأما الكوفيون فلا يشترطون، بل يقولون يجوز إضافة كلا وكلتا إلى الظاهر إذا كان نكرة بشرط أن تخصص، بشرط أن تخصص. قالوا مثل كلا رجلين عندك محسنان، فقالوا هنا النكرة هنا خصصت بالظرف عندك، فقوله مضافين إلى الظاهر المعرفة عند البصريين، ويجوز إضافته إلى النكرة عند الكوفيين بشرط أن تكون مخصصة هذه النكرة، والنكرة تخصص بأشياء كثيرة منها الوصف، النكرة إذا وصفت خصصت. طيب قال كان بالألف على كل حال تقول جاءني كلا أخويك ورأيت كلا أخويك ومررت بكلا أخويك، فيكون إعرابهما حينئذ بحركات مقدرة في الألف، تقول جاءني كلا أخويك، جاءني كلا فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر، ورأيت كلا أخويك منصوب علامة نصبه فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، ومررت بكلا أخويك مجرور علامة جره فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. قال لأنهما مقصوران كالفتى والعصا، وكذا القول في كلتا، تقول كلتاهما رفعا وكلتيهما جرا ونصبا، وكلتا أختيك بالألف الأحوال كلها، لأن أضيفت هنا إلى إيش؟ إلى اسم ظاهر، إلى اسم ظاهر، مع أنه يجوز أيضا، قال الرضي يجوز كلا أختيك، يجوز كلتا أختيك ويجوز كلا بحذف التاء، والأول أفصح، ما ذكره المؤلف هنا أفصح، مع أنه يجوز أيضا كلا أختيك، كلا أختيك والأول أفصح. قال واللفظان، إذن اللفظان الأولان يلحقان بالمثنى بشرط كلا وكلتا، ما هو الشرط؟ أن يضافان إلى الضمير عند بعضهم ليس بالاتفاق، وإلى ضمير مخصص كما تقدم في ثلاثة ألفاظ. قال واللفظان اللذان بغير شرط اثنان، وكذلك قالوا ثنتان في لغة تميم، قال الفيشي ثنتان أيضا في لغة تميم، اثنان وثنتان واثنتان، اثنان واثنتان وثنتان، تقول جاءني اثنان واثنتان ورأيت اثنين واثنتين ومررت باثنين واثنتين، فتعربهما إعراب المثنى، تعربهما إعراب المثنى يعني مرفوعان وعلامة رفعهما إيش؟ الألف، منصوبان على نصبهما الياء، مجروران على جرهما الياء، وإن كان غير مضافين كذا تعربهما إعرابه إذا كان مضافين للضمير، والضمير هنا الذي يضاف إليه اثنان وثنتان واثنتان، الضمير هو ضمير المفرد وضمير الجمع، أما المثنى فلا يصلح، فإنه لا يثنى المثنى، فهما لا يضافان إلى ضمير المثنى، إنما يضافان إلى ضمير الجمع وضمير المفرد كما في السجاعي. نحو إثناهم، أو للظاهر نحو إثنى أخويك، أو كان مركبين مع العشرة، نحو جاءني إثنى عشرة ورأيت إثني عشرة ومررت بإثني عشرة. طيب إذن إثنان واثنتان وثنتان يلحقان بالمثنى بغير شرط، يلحقان بالمثنى بغير شرط. طيب بقي مما يلحق بالمثنى ولم يذكره المؤلف، وكان ينبغي له أن يذكره ما سمي به مما أصله مثنى، مما أصله مثنى، قالوا مثل حسنين ومحمدين وسبعين، قالوا وكان ينبغي أن يلحقه لأنه ذكر في باب الملحق بجمع المذكر السالم ما سمي به، في باب الجمع المذكر السالم ذكر مما يلحق بجمع المذكر السالم ما سمي به من جمع المذكر السالم، كذلك في باب المثنى كان ينبغي أن يلحق ما سمي به من المثنى. طيب مثل حسنين ومحمدين وسبعين، أيضا مما أضافوه يلحق بالمثنى في هذا الموضع، قالوا ما كان له مفرد من لفظه وليس مراد، ما كان له مفرد من لفظه وليس مرادا، هذا ما هو موجود عندكم في الحاشية، مثل قمرين، فقمرين هذا مثنى أو ملحق بالمثنى؟ لماذا ما يكون مثنى؟ له مفرد من لفظه، فلماذا ما يكون مثنى؟ لأنه ليس مراد، الآن المثنى هذا ليس مراد، كم عندنا أقمار؟ واحد، هل هذا المثنى مراد؟ ما هو مراد، إنما من باب التغليب، قالوا مثل قمرين وعمرين وأسودين، إيش المراد بالأسودين؟ التمر والماء. طيب هل هناك شيء يعني، هل أسودين مثنى؟ هل أسودان مثنى؟ الجواب ملحق بالمثنى، لماذا؟ لأن هذا اللفظ ليس مراد، التثنية هذه ليست مرادة، فالتمر أسود والماء ما هو أسود صح ولا لا؟ إنما تغليبا. كذلك عمران عمر وأبو بكر فهو ليس مراد، هذا المثنى ليس مراد وإنما من باب التغليب، فهذا يقال ملحق بالمثنى، يلحق بالمثنى. ها؟ كيف؟ عمر بن هشام. طيب نعم، عمر بن هشام وعمر بن الخطاب. الشاهد من هذا أنه وإن كان له مفرد لكن المثنى ليس مراد فيلحق. ها؟ الآن مثلا قمران، قمران هل عندنا قمران؟ ما في قمران، إذن هذا اللفظ ليس مراد، إنما هذا ذكر من باب التغليب. كذلك عمران، هل عندنا يعني ما أظن عمرو بن هشام، تأكدوا. ها؟ في باب النحو، في باب النحو يذكرون أبو بكر وعمر ما يذكرون عمران، أما لو قلنا عمرو بن هشام فهو مثنى. لا ذاك آخر، أما هذا يراد به أبو بكر وعمر الظاهر. ليش؟ لأن اللفظ هذا ما هو مراد، عمر مراد وأبو بكر ما هو مذكور في عمر، إنما من باب التغليب. كذلك قالوا الأبوان، الأبوان المثنى هنا ليس مراد، لماذا؟ لأن المقصود به من؟ الأب والأم، الأب والأم له مفرد من لفظه لكن ليس مراد، ليس مراد هنا، لأن الأب شيء والأم شيء آخر. كذلك العمران أبو بكر شيء وعمر شيء آخر، الأسودان التمر شيء والماء شيء آخر. ها؟ النيران إيش المراد بها؟ الشمس والقمر. كذلك المهم ما له مفرد من لفظي وليس مراد. نعم أبو بكر عمر. طيب أما لو قلنا عمرو بن هشام وعمر بن الخطاب فهو مراد، لأن أحدهما عمر وهو تثنية عمر فيكون مثنى، فيكون مثنى. طيب إذن كم الذي يلحق بالمثنى؟ أربع أشياء. الأول كلا وكلتا بشروط، والثاني اثنان وثنتان واثنتان بغير شرط، والثالث ما سمي به من المثنى كحسنين ومحمدين وسبعين، والرابع ما له مفرد من لفظي وليس مراد، وليس مراد. طيب قال رحمه الله تعالى إعراب جمع المذكر السالم. وجمع المذكر السالم هو اسم دل على أكثر من اثنين مع سلامة لفظ مفرده بزيادة في آخره، دل على أكثر من اثنين مع سلامة لفظ مفرده بزيادة في آخره، وبعضهم يزيد يقول أغنت الزيادة على العاطف المعطوف، فزيدون مثلا أصله زيد وزيد 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 فاستغنينا عن هذا العطف وقلنا زيدون. قال وأما جمع المذكر السالم، وجمع المذكر السالم الأسماء التي تجمع جمع المذكر السالم لا تجمع إلا إذا توفرت فيها شروط. ما هي هذه الشروط؟ هي شروط المثنى. كم هي شروط المثنى؟ عشرة. فالعشرة الشروط التي اشترطت في المثنى تشترط في جمع المذكر السالم، ويزاد عليها أن هذا المفرد الذي يراد جمعه جمع ذكر السالم أن يكون إما علما لمذكر عاقل خال من تاء التأنيث، إما أن يكون علم لمذكر خالي من تاء التأنيث، وإما أن يكون صفة لمذكر عاقل خالي من تاء التأنيث. هذا الشرط، إما علم أو صفة، إما علم أو صفة. العلم يكون لمذكر عاقل خال من تاء التأنيث، والمؤنث يكون صفة لمذكر عاقل خال من تاء التأنيث، وإلا فالشروط هي نفس الشروط. قال وأما جمع المذكر السالم فإنه يرفع بالواو ويجر وينصب بالياء، تقول جاءني الزيدون ورأيت الزيدين، الزيدين ومررت بالزيدين، بالزيدين الجمع ما هو مثنى. قال الملحق بجمع المذكر السالم في إعرابه، وحملوا عليه في ذلك ألفاظ، وقد لخصها ابن هشام رحمه الله تعالى في أوضح المسالك بأحسن مما ذكره هنا، فجعلها في أوضح المسالك على أنواع، وهنا جعلها على ألفاظ، وجعلها على أنواع أحسن، فيكون نوع تدخل فيه ألفاظ، تكون نوع يدخل فيه ألفاظ، أما هذا ذكر ألفاظ تحتاج بعد ذلك لكل لفظ أن تأتي له بالقاعدة، فجعلها في أوضح المسالك على أربع أنواع. ما يلحق بجمع المذكر السالم جعله ابن هشام في أوضح المسالك على أربع أنواع. النوع الأول أسماء جموع، أسماء جموع ليس لها مفرد من لفظها، قال وهي أولو وعالمون وعشرون وبابه، أولو وعالمون وعشرون وبابه، هذه أسماء جموع ليس لها مفرد من لفظها. الثاني جموع تكسير تغير فيها بناء الواحد وعربت بالحروف، جموع تكسير، وأصل جمع التكسير أنه يعرب بإيش؟ بالحركات، لكن هنا تغير فيه بناء الواحد فعربت بالحروف كما يعرب جمع ذكر السالم. قال وهي بنون وإحرون وأرضون وسنون وبابه. الثالث جموع تصحيح، يعني جمع مذكر سالم، لكن لماذا جعل في الملحق ولم يجعل في جمع ذكر السالم؟ لأنه لم تتوفر فيه الشروط، وذكر منها أهلون وابلون، أهلون وابلون، وهذا كلها ستذكر لكن التفصيل هذا في الأوضاع أحسن. الرابع ما سمي به من هذا الجمع، ما سمي به من هذا الجمع لكعليون وزيدون، عليون وزيدون، عليون أعلى درجات الجنة سمي به عليون وزيدون كذلك. طيب فهذه أربعة أشياء ألحقت بجمع المذكر السالم. زيديون هذا جمع، جمع ذكر زيدي، زيديون جمع ذكر سالم، ما هو ملحق جمع ذكر سالم. طيب إلا إذا سمي به، طيب زيديون أطلق على شخص معين اسمه كذلك يقال له كذلك، يقال ملحق يعني سمي به، وإلا هو جمع ذكر سالم. إذن فالملحق بجمع المذكر السالم في إعرابه هذا الإعراب أربع أشياء: أسماء جموع، جموع تكسير، جموع تصحيح، ما سمي به من هذا الجمع. جموع تكسير اختلت فيها بعض الشروط فرجعت إلى الملحق بجمع ذكر السالم. جموع تصحيح أي جمع ذكر السالم اختل شرط فكانت في الملحق. أسماء جموع ما سمي به، وقوله ما سمي به يعني هذا سيأتي سيذكره المؤلف، وإن كان ما ذكره تحت القاعدة فمن هنا انتقدوا عليه في المثنى فقالوا كان ينبغي أن يذكر في الملحق بالمثنى ما سمي به، ما سمي به لأنه قد ذكره في جمع المذكر السالم. طيب تفصيل ذلك وقراءته في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك.